ذي الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك، وأن تشمل بهذه الصلوات وتلك التسليمات آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا تحرمنا يا مولانا بفضلك ومنك وكرمك، لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه ولا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم جميعا ومرحبا في برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة المسلمة. وفي هذه الليلة وفي تلك الحلقة إن شاء الله سنواصل ما انقطع من حديثنا حول سلسلة أحاديث خلافات الأزواج الأسباب والعلاج. لكن قبل أن نبدأ في حلقة جديدة من هذه السلسلة، اسمحوا لي أولا أن أهنئكم بالأيام العشرة أو بالليالي العشر، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل أيام العام، إذ قال فيها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني فقد ماله وفقد نفسه، فبوأه الله عز وجل منازل الصديقين والشهداء والصالحين وأكرم وفادته عليه. هذه الأيام المباركة الطيبة التي يتسابق فيها المسلمون للعمل الصالح، فإن للعمل الصالح كما استمعتم منذ قليل، فإن للعمل الصالح منزلة عظيمة عند الله وأجرا كبيرا في هذه الأيام. ولذلك يصوم المسلمون هذه الأيام التسعة بدءا من اليوم الأول من ذي الحجة وانتهاء بيوم عرفة، ومن بعده يأتي يوم لا يجوز طبعا فيه الصيام، وهو يوم عيد الأضحى المبارك الذي اقتربنا منه كثيرا. أسأل الله العظيم أن يبارك لكم وأن يتقبل صيامكم وصالح أعمالكم في هذه الأيام، وأن يتقبل كذلك من إخواننا حجاج بيت الله، اللهم تقبل منهم ووفقهم لأداء المناسك على الوجه الذي يرضيك، ويسر الحج يا رب العالمين لكل مسلم يتمنى أداء هذه الفريضة. اللهم يسر الحج للمسلمين والمسلمات وتقبله منهم، وأعد حجاج بيتك الحرام إلى أهليهم وذويهم سالمين من كل شر، غانمين من كل بر، اللهم آمين. وهنيئا لمن عقدوا العزم على تقديم الأضاحي في يوم النحر أو في الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر إن شاء الله. هنيئا لهم وهم سعداء بأضحياتهم وسعداء بطاعتهم لربهم. لكننا نذكرهم وننصح لهم ونقول عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وأرضى ربنا كل أمهات المؤمنين اللهم أمين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ذبيحة يذبحها، يعني أضحية، وأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. روى الحديث الإمام مسلم رحمة الله عليه. فننبه إخواننا وننبه أفراد الأسرة المسلمة وننبه على وجه الخصوص صاحب الأضحية، يعني صاحب الأضحية وهو رب الأسرة ملزم على سبيل السنة والاستحباب ألا يأخذ شيئا من شعره أو من أظافره ولا ينتف شعرا من شعره عمدا مثلا حتى يأتي يوم العيد أو حتى يأتي اليوم الذي سيذبح فيه، يعني يمكن أن يذبح في ثاني أيام العيد أو في ثالث أو في رابع أيام العيد، يظل هكذا ممسكا عن شعره وأظفاره كحجاج بيت الله الحرام، يشاركهم مظهرهم العظيم الذي يفاخر به ربنا تبارك وتعالى ملائكته في علياء سمائه. فهنيئا لمن استعد من الآن للأضحية، وهنيئا لمن يتسابقون ويجتهدون في هذه الأيام الطيبة الكريمة يتسابقون في العمل الصالح. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منكم جميعا وأن يبارك لكم فيما أعطاكم وأن نجتمع سويا بإذن الله في العام القادم إن شاء الله في بيت الله الحرام اللهم آمين. أعود أحبتي في الله إلى هذه السلسلة المهمة والمتعلقة بخلافات الأزواج وما يقع بينهم من الشقاق. أذكر أنني قدمت حلقتين اثنتين في هذا الموضوع، وتلك هي الحلقة الثالثة بإذن الله في هذه السلسلة المهمة التي أرجو أن يحسن أبناؤنا وبناتنا المشاهدة لها والاستماع لما نقدمه إن شاء الله، وهو جهد على كل حال أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا وأن ينتفع به أبناء وبنات المسلمين. أحبتي في الله، نقول إضافة إلى ما تقدم، وتستطيعون أن ترجعوا إلى الحلقتين الماضيتين، نقول ربما كان الوالدان اسمحوا لنا ربما كان الوالدان أو واحد منهما سببا في ذلك الخلاف، وهنا لابد أن نقول للوالدين الكريمين أو لوالدي الزوجة، يعني عندنا والدان للزوج وعندنا والدان للزوجة، سنقول لهؤلاء وهؤلاء اتقوا الله تبارك وتعالى في هذين العزيزين الكريمين اللذين بدأ حياتهما الزوجية وليس لديهما من الخبرة ما يكفي. نعم، حتى ولو كان كل منهما خريجا في الجامعة أو من الجامعة، نعم الخبرة في الحياة الاجتماعية والزوجية خبرة محدودة للغاية. ولذلك أقول للوالدين الكريمين في بيت الزوجية، بدلا من أن يكون كل منكما أو أن يكون واحد منكما سببا في هذا الخلاف الذي يقع بين ابنين العزيزين الزوج والزوجة، بدلا من ذلك المؤمل فيكما أن تكون سببا في توثيق عرى المودة والمحبة بين الزوجين، وأن ينقل كل منكما خبرته إليهما، فإلمام كل منهما بحقوق الآخر إلمام محدود ليس على المستوى المطلوب. التجربة تؤكد ذلك. ولذلك نعول عليكما، أي يا والدي الزوج، نعول عليكما في هذا الأمر كثيرا. أنتما تريدان بالتأكيد، تريدان لولدكما السعادة، هذا أمر مؤكد نثق فيه، هذه السعادة إن شاء الله إذا أحسنتم توجيه ولدكم، وإذا أحسنت الوالدة الكريمة، أعني والدة الزوج، إذا أحسنت النصح والتوجيه بلغة الأم الحانية الحنون لهذه الوافدة التي دخلت بيتكم للمرة الأولى، وهي أشبه ما تكون بضيفة عليكم، أشعروها بالأمن، أشعروها بأنها موضع حب واهتمام، أشعروها بأنها ابنة لكم، حتى تزول مشاعر الغربة التي رافقتها وهي تتقدم إلى بيت الزوجية. أقنعوها بأنها نزلت منزلا طيبا آمنا مطمئنا، وبأنها لن تظلم أبدا بإذن الله، وستكون موضع حب واحترام من الجميع. إذا أفلحتم في ذلك، والصدق في التعامل، الصدق في التعامل هو خير ضمان للنجاح في هذه المسألة، فإن المشاعر الصادقة إذا خرجت من القلب لا بد وأن تستقر في القلب. فإذا اطمأنت ابنتنا الضيفة الوافدة الكريمة، إذا اطمأنت إن شاء الله لن تبخل على أحد أبدا من أهل المنزل، لن تبخل عليه بالمشاعر الودية الطيبة، وستكون حريصة على حسن المعاملة مع الجميع. نعم، هي تتمنى لنفسها أن تعيش حياة زوجية سعيدة، ولذلك لن تمتنع أبدا، لن تمتنع عن أداء حق الزوج وحق والديه على وجه الخصوص، وستحرص كما أتوقع وكما تقول التجربة، ستحرص أن تكون بنتا مخلصة لوالدي الزوج، وأن تكون أيضا زوجة مخلصة لزوجها الذي اختارها من بين بنات الناس، واختار منزلها المعمور، وطرق بابه وتقدم إلى أبيها وأمها يطلب شرف الانتساب إلى أسرتها. فالذي نريده أو نريد أن نقول لوالدي الزوج: اعلما يرحمكما الله أن لكما بنات في بيوت أزواجهم أو في بيوت أزواجهن، في بيوت الأزواج يعني، لكم بنات أيضا في بيوت أزواجهن، وأنتم تريدون لبناتكم السعادة في بيت الزوجية، فإن أنتم حرصتم على بنت الناس عندكم وأحسنتم إليها وأكرمتم وفادتها عليكم وأعطيتموها ما يطمئنها من لغة المودة والمعاملة الطيبة في البداية، إن شاء الله سيبارك الله بناتكم هناك وستسمعون الخير كله عنهن بإذن الله في بيت الزوجية. فالبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. السنوات الأولى من الحياة الزوجية كثيرا ما يحدث فيها خلاف بين الأزواج، كما قلت منذ قليل، لقلة الخبرة ولعدم التأهيل التربوي العلمي الذي كان ينبغي أن تتلقاه بناتنا وأن يتلقاه أبناؤنا في حياتهم الدراسية، الذي يقدم في الحقيقة لهم في هذا المجال محدود. وكثيرا ما تدخل البنت أو الزوجة بيت زوجها وهي لا تعرف حقوقه، وهو كذلك ربما تم زواجه على بركة الله وهو لا يدري الكثير والكثير من حقوق زوجته عليه. لذلك هذه المرحلة المهمة والحيوية يقوم فيها الوالدان في هذا المنزل وفي منزل أبيها، يقوم الوالدان كما قلت بدور تنويري إرشادي مهم. وأقول لولدي العزيزين أي للزوجين: لا تتعاليا على النصيحة. نعم، النصيحة مهمة وستبذل لكم من المحبين لكم ومن أحب الناس إليكم ومن أهل الخبرة، فليستقبل كل منكما النصيحة بتواضع وقبول. سنعود إليكم بعد قليل إن شاء الله لنستكمل حديثنا المهم، فنلتقي بإذن الله بعد قليل. والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن دور الوالدين الكريمين، أعني والدي الزوج، وقلنا بأن دورهما مهم للغاية في توطيد أواصر المودة والمحبة بين ولدهما وزوجته، وإزالة جو الغربة الذي تشعر به العروس وهي تخطو خطواتها الأولى في بيت الزوجية. وقلنا بأن خبرة الوالدة وخبرة الوالد مهمة عندما يبذلها كل منهما للزوجين الجديدين إن شاء الله. نضيف إلى الأسباب التي ذكرناها من أسباب الخلافات بين الأزواج، نضيف قد يكون السبب فتنة أو نميمة من خارج المنزل، من الحقدة والحساد. والعلاج أيضا إن شاء الله سهل ميسور. يعني نريد أن نقول لكل الناس، الأسرة أيها السادة كيان عظيم ومحترم، وهو الذي يقدم لنا أبناءنا الذين يتولون أمانة المسؤولية في كل نواحي الحياة. وعلى أبنائنا تتحقق أو تقوم الآمال العظمى على سواعدهم الفتية. من الذي يخرج لنا أبناءنا وعلماءنا وشبابنا؟ إنها الأسرة. إذن الأسرة كما قلت كيان عظيم ومحترم يحتاج إلى جهود المحيطين بها نصحا وتوجيها ومساعدة وتقديما للعون كلما كان ذلك مطلوبا لواحد منهما. نحوطها بقلوبنا وعواطفنا ونقدم الدعم والمساعدة عندما يطلب منا ذلك. والأقربون هم أولى الناس ببذل هذا المعروف وببذل هذه النصائح. للأسف قد تتعرض الأسرة للحقد والحسد، ويترتب على ذلك تسريب الفتن والنميمة وتوجيه الحقد والحسد إلى ركني الأسرة، الزوج والزوجة. لهؤلاء إن كانوا جيرانا أو كانوا من الأقارب أو كانوا زملاء في العمل، لهؤلاء جميعا نقول لهم اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله واعلموا بأن الذي ستفعلونه بأبناء الناس إن شاء الله سيرد إليكم وإلى أبنائكم وبناتكم إن لم تتقوا الله عز وجل في أبناء وبنات المسلمين. هي كده. نعم أؤكد على ذلك، والواقع يؤكد أيضا هذا المعنى الذي ذهبنا إليه، وهذا التحذير الذي حذرناكم منه، فاتقوا الله في أبناء المسلمين. وعلى أبنائنا وبناتنا في بيوت الزوجية إذا ما حدثت فتنة، إذا ما حدثت نميمة، إذا ما حاول أحدهم من الحاقدين أن يفسد علينا حياتنا، علينا أن نتأنى طويلا وألا نتعجل في اتخاذ القرارات، وألا يسارع أحد الطرفين باتخاذ مواقف لا مبرر لها. اهدأوا، اطمئنوا، لكم كبار، لكم آباء ولكم أمهات، لكم أعمام ولكم أخوال كرام، تستطيعون أن تعودوا إليهم وأن تقدموا لهم ما تشعرون به من المتاعب، وأن تسألوهم المشورة، وأن تسألوهم العون كذلك قبل أن تتعجلوا وتتخذوا مواقف أو قرارات سيمكن أن نندم عليها بعد ذلك. وأقول لمن حقدوا وحسدوا وتسببوا في إزعاج الزوجين بالحقد والحسد والنميمة كما قلت، أقول لهم بدلا من ذلك اتقوا الله تبارك وتعالى. من خبب امرأة على زوجها وأفسد عليها حياتها وتدخل بسوء نية بين أفراد الأسرة، من فعل ذلك لم يرح رائحة الجنة، والجنة لا يدخلها قتات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي نمام، والنمام شخصية ضعيفة كريهة ولا يجد نفسه إلا في هذا النشاط التافه، لا يجد نفسه ولا يشعر بأهميته إلا عندما ينقل الفساد وينقل كلام النميمة والفتنة بين عباد الله. هذا النموذج الكريه كما قلت لا يعطى الفرصة، لا يستمع إليه أحد، لا يهتم به أحد، انهروه واردعوه وازجروه ولا تلتفوا من حوله لتستمعوا إليه، فإنه لا يشعر بالمتعة إلا عندما يقبل الناس عليه ويتقبلون منه ما يقول ويسمعون منه ما يفتريه زورا وبهتانا على عباد الله. إذن على المجتمع الواعي العاقل ألا ينصت إلى أمثال هؤلاء الحقدة والحسدة الذين ينتظرهم عند الله يوم القيامة حرج عظيم وعذاب أليم. واعلموا يرحمكم الله بأن هذه الأمور لا تمر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منور الدنيا والله يا أبي، ربنا يبارك فيك وخليك يا رب، اللهم أمين.
اللهم أمين.
حلقة جميلة ونفع، ربنا ينفع بيك يا رب دايما يا رب، يجعلنا يا رب من اللي هم الخيرين، ما يجعلناش أبدا يا رب من اللي بتفرق بين الناس، يصلح بين الأزواج يا رب، اللهم أمين. أمين.
اللهم أمين. شكرا يا ابنتي، جزاك الله خير.
كنت حضرتك يا أبي عايزين كلمة كده أو دعوة حلوة في الأيام العشر دي، ربنا يا رب يبلغك الحق المبرور يا رب، يتاج راسي وما يحرمك أبدا منه، اللهم أمين يا رب.
طيب.
ويسر لنا ويجمعنا صحبة هناك، وربنا يصلح حالنا حضرتك ودعينا معك، وربنا يسر لنا، اللهم أمين.
إن شاء الله سنخصص جزءا من هذه الحلقة في نهايتها إن شاء الله، وندعو الله لكل أبنائنا وبناتنا بإذن الرحمن الرحيم أن يحقق الله آمالهم وأن يصلح الله أحوالهم وأن يبارك لنا ولكم جميعا وأن يجمعنا كما قلت إن شاء الله على عرفات، اللهم أمين، وأن ييسر الحج لكل من توجه إلى بيت الله الحرام، اللهم يسر لهم الحج واكتب لهم التوفيق والسداد والصحة والعافية، وأعدهم يا ربنا إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين، اللهم أمين. وشكر الله لك يا ابنتي وجزاك الله خيرا. نضيف إلى ما سبق من أسباب الخلاف بين الزوجين، نقول ربما كان السبب إفشاء أسرار المنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
الشيخ أبو الفتوح، كيف حالكم؟
شكر الله لك، في خير حال والحمد لله رب العالمين.
معك أخوك أبو معاذ من الجزائر.
أهلا يا أبا معاذ، مرحبا بك.
نشهد الله أننا نحبكم في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وبارك الله لكم إن شاء الله.
وأسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يحفظكم جميعا.
ولك بمثل يا سيدي.
وأن منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم أمين.
وكما أنت بارك الله فيك تركز على اللغة العربية، فأنا أود أن أقترح عليكم أن تركزوا دائما في الخطاب باللغة العربية.
وهل وجدتني غير ذلك؟
نعم،
ونحن الحمد لله حريصون عليها ومحبون لها. نسأل الله أن يجعلنا من خدمها بإذن الله حتى نلقى الله في محرابها وهو راض عنا إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. آمين.
شكرا يا أبا معاذ. وربما كما قلت كان السبب إفشاء أسرار المنزل وأسرار الزوجية والتحدث بفخر وكبر عن نعم شمل الله بها الزوجين. سبحان الله، يسبب ذلك الحقد والحسد في نفوس الناس، وبالتالي يبدأ الحاقدون والحاسدون في إفساد الحياة على الزوجين. اسمعوا يرحمكم الله، يعني من أهم المهارات، أقول المهارات وأنا أعنيها، من أهم المهارات التي ينبغي أن تتوافر للزوجين أن يكون كل منهما قادرا على كتمان أسرار الحياة الزوجية. نعم، وأخص المرأة على وجه الخصوص. من عوامل النجاح لك يا ابنتي في حياتك الزوجية أن تكوني قادرة على كتمان أسرار المنزل والزوج بالذات. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
أهلا يا أخي، مرحبا بك.
أحبك في الله سيدنا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله حقك، يعني تكلمت في أمر عظيم الآن، ألا وهو الكتمان والسر.
نعم.
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان إنجاح حوائجكم بالكتمان.
تمام.
فكلما تكون المرأة يعني ذات سر لزوجها وتكتم سره كلما نجح البيت واستقر.
تمام.
وإذا يعني أفشت المرأة سر زوجها والعياذ بالله دخل شياطين الإنس، فيعني خربت البيوت. فأسأل الله أن يبارك فيك وفي علمك وفي عمرك، جزاك الله خيرا.
شكر الله وبركاته. شكر الله لك هذه الإضافة الجيدة. الرجل أكرمه الله يقول فعلا من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية أن يكون الطرفان، لا أقول المرأة فقط ولكن أقول على الطرفين، أن يكتما أسرارهما وألا يفشي أحدهما سره ولا سر المنزل الذي ينتمي إليه. وللعلم، للعلم أقولها لبناتي وأخواتي بالذات، إذا كنت قادرة على كتمان أسرار الأسرة وأسرار الحياة الزوجية سيقوي ذلك العلاقة بينك وبين زوجك. نعم، وستكونين بإذن الله المستشارة الأولى له فيما يريد أن يتحدث فيه وفيما يقع له من القضايا والمواقف، ويعلم بأنك أهل للسر وأهل للمشورة، ويأوي إليك بعد عناء اليوم الكامل ويفضي إليك بمكنون فؤاده وما يؤرقه، وعندها ستحققين الراحة والطمأنينة له بما تقدمين من المقترحات والآراء السديدة، والعكس كذلك، العكس كذلك. الرجل يريد أن يفضي بما يؤرقه ويتعبه ويرهقه، وأقرب الناس أنت يا ابنتي إليه، أنت أقرب الناس إليه، ويعول عليك كثيرا عندما يعرض لك أهم أمور حياته ويريد رأيك ومشورتك. هذا النشاط نشاط تبادل الآراء بثقة واطمئنان، من شأنه كما قلت أن يقوي العلاقة بين الطرفين، وأن يزيد من مساحة الحب بين الطرفين. نعم، وآهن لو حدث العكس سينكفئ على نفسه، نعم، وينطوي على متاعبه ومشاكله، ويبتعد شيئا فشيئا عنك، لأنه يعلم بأنك إذا علمت شيئا سيخرج في أقصى يعني في سيخرج سريعا خارج المنزل، ويترتب على ذلك متاعب كثيرة بالنسبة لصاحبنا. إن كنت أقول لها ذلك، فأنا أقول أيضا للزوج اتق الله فيها ولا تفشي لها سرا، فإن من أشر عباد الله أشر الناس يوم القيامة أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يصبح فيتحدث بما حدث أمام الناس. هذا الأمر يتسبب في هدم الحياة الزوجية. نعم، وستبتعد، ولن يعني أقول لك كن على حذر واتق الله فيها واتق الله في أهل بيتك ولا تفشي لها سرا، لأنك لو أفشيت سرها لم تأمن غدرها، نعم، ولن تعطيك شيئا مما يتمناه كل رجل من أهل بيته. عندما تأمنك على أسرارها لن تبخل عليك بما يقوي ويوطد العلاقة بينكما. يعني لا أخصها بالنصيحة فقط، ولكني أخصك كذلك وأقول لك اتق الله في بيتك واتق الله في زوجتك، واحرص رحمك الله أن تتحدث إليها بدلا من أن تتحدث إلى الناس. هي أقرب الناس إليك وهي أحرص الناس عليك، فتحدث معها وناقشها في كل ما يعن لك حتى يتفق كل منكما على الرأي الذي يعود عليكما بالخير إن شاء الله. أكرر، قد يكون إفشاء الأسرار من أسباب الخلاف في الحياة الزوجية. فالأسرة كما قلت كيان إنساني عظيم يحتاج منا جميعا أن نحرص عليه وأن نقدم العون له وأن نقدم كل ما من شأنه أن يعود على الطرفين بحياة زوجية سعيدة إن شاء الله. سنستكمل هذه الحلقات في اللقاء القادم بإذن الله، فحتى يحين ذلك الموعد لكم التحية والدعاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، اجتهدوا فيها قدر استطاعتكم. تقبل الله منا ومنكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.